السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في لقائنا الثالث مع العقيدة، وقد قلت قبل ذلك بفضل الله وتوفيقه أن العقيدة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، واصطلاحا هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. أي نعم، فالإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والأصول، علمية كانت أو عملية. إخوة الإيمان، وأبدأ مستعينا بربي عز وجل. وقبل أن أستهل لقائي في هذا اليوم، أود أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بشيء من علم الحديث.
الحياة
سار في درب النبي صحب وأشرف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
قوموا إلى الدرب المضيء
ونرقى في علا
ونعنق العيش الهنيء،
نحيا ونرشف من شذا،
نحيا ونرشف من شذا
سنتك نعيش.
ونعيد الأول ولا ونعيد الأول ولا نكمل؟
أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري.
عدنا إليكم بفضل الله وحوله وتوفيقه. يا أيها الأحبة، وددت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بشيء من فقه الحال قبل أن أبدأ في حلقتي هذه، فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق: إن عاشوراء تدق على الأبواب. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة وجد بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامهم ليوم عاشوراء، فقالوا: هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه من الغرق، أي نعم، وأغرق فرعون وقومه، فصمناه شكرا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصام صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة الكرام بالصيام، فكان صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض صيام رمضان فريضة، يؤجر المرء بصيامه ويعاقب بتركه. ولما فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلتا من شعبان، بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، صار صيام عاشوراء أمرا مستحبا، تؤجر بفعله ولا تعاقب بتركه، ولكن في تركك لصيام عاشوراء تفويت للأجر وللمثوبة. ونحن معاشر من رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة، فنسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعني ينطبق عليهم قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. نسأل الله أن نكون كذلك، حيث قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الأحبة، فصار صوم عاشوراء بعد فرضية صيام رمضان سنة، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم حديث أبي قتادة أن من وفق إلى صيام يوم عاشوراء يغفر الله تعالى له الذنوب سنة ماضية، في حين أن من وفق إلى صيام يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الحرام لغير الواقف بها يغفر الله له الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة بإذن الله تعالى. وقد ذكر الإمام القيم ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وكذلك الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في علم الحديث في موسوعته الحديثية الفقهية العلمية فتح الباري شرح صحيح البخاري أن صوم عاشوراء على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى صوم تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر، المرتبة الثانية صوم تاسعاء وعاشوراء، المرتبة الثالثة صوم عاشوراء فقط. فنسأل الله يا إخوان أن يوفقنا إلى ما يقربنا من الله عز وجل. وألفت النظر يا إخواني أن كل من تسبب، يعني إذا أنت تسببت في صيام زوجتك وأولادك تأخذ أجرهم دون أن ينقص من أجورهم شيئا. بمعنى أنك لو صمت يوم عاشوراء يغفر الله لك ذنوب سنة ماضية، فلو تسببت أن يصوم على يديك يعني 20 مسلما فيغفر الله لك الذنوب 21 سنة، سنة إليك والعشرين سنة فيما تسببت في صيامهم دون أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا فضل كبير حتى تعرف مقام الدعوة إلى الله وفضلها ومكانتها، فإن الله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أجيب أقول لا أحد. أي نعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لذلك فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله عز وجل قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حتى لو أن يوم عاشوراء وافق صومه يوم سبت، فما الذي يمنعك أن تصومه وتصوم يوما قبله أو يوما بعده؟ أي نعم، بارك الله فيك أيها الحبيب. إني أحرض نفسي وأحرض أمة الإسلام على المحافظة على صيام يوم عاشوراء، والشيعة الرافضة يضربون أنفسهم بالجنازير ويسيلون الدماء من أنفسهم في هذا اليوم، وهذه أعمال ما أنزل الله بها من سلطان. فإن الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما ابتلاء للأمة يوم موته، وفضل له أنه مات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأما فعل الشيعة الرافضة فما أنزل الله تعالى به من سلطان. ومعلوم أن الشيعة الرافضة أهل تخبط وعجاج في العقيدة، فمن تخبطهم في عقيدتهم أنهم يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص، والقرآن الذي بين أيديهم 3 أضعاف المصحف الذي عندنا، وهذا من الكفر الأكبر المخرج صاحبه عن الملة عياذا بالله. فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولا يخفى على أحد فيكم أن الشيعة الرافضة يستغيثون بالحسن ويستغيثون بالحسين ويستغيثون بأئمتهم، وهذه الاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل. فلا يجوز لحي أن يستغيث إلا بالحي الذي لا يموت. أما أن تستغيث برجل حي أمامك قادر على أن يغيثك في شيء فهذا لا حرج فيه، أما أن تقول مدد يا حسين مدد يا فلان من الأموات فهذا من الشرك والعياذ بالله. والله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى أريد أن أركز وأقول: 1، صيام عاشوراء كان فريضة قبل أن يفرض صيام رمضان. 2، لما فرض الله صيام رمضان بعد ليلتين خلت من شعبان في السنة الثانية من الهجرة صار صيام عاشوراء مستحبا. 3، أمر مستحب أن يؤجر المرء بفعله ولا يعاقب على تركه، ولكن في تركه تفويت للأجر والمثوبة. 4، صيام عاشوراء على 3 مراتب: 1، المرتبة العليا تاسوعاء وعاشوراء والحادي عشر، 2، المرتبة الوسطى صيام تاسوعاء وعاشوراء، 3، المرتبة الدنيا صيام عاشوراء فقط. 5، أقول بعد ذلك: لو وافق يوم عاشوراء يوم سبت فلا تثريب عليك أن تصومه، ولكن نحرضك أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فقدر الله أن يموت رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كما أنني أذكر أن هناك من يخص يوم عاشوراء بالتوسعة على الأهل والعيال بأطعمة مخصوصة، فهذا لم يثبت. كذلك أيضا هناك من يخصهم عاشوراء بالاكتحال، وأيضا هذا لم يثبت. أي نعم، فأريد أن ألفت النظر بارك الله فيكم أن الشيعة الرافضة أهل عوجاج في العقيدة وأهل عوجاج في المنهج، وهذا لا شك فيه. وأنا أحذر نفسي وأمة الإسلام من مد أيديهم للشيعة الرافضة، فهم أهل عوجاج في العقيدة وأهل عوجاج في المنهج، وهم يدخلون يلجون أبواب الناس من حب آل البيت، ونحن أولى الناس بحب الحسن والحسين وفاطمة وعلي وجعفر وحمزة والعباس، نعم، وآل البيت جميعا نحن أولى بحبهم بارك الله فيك. بل إن معتقدنا أن حب الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونمسك عما شجر بينهم، وما روي من أخطاء لهم إما أن تكون كذب عليهم، وإما أن تكون مبالغة، وإما أن تكون صحيحة، ولكن سيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم، وهم الذين قال الله جل وعلا فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ثم إنني ألفت النظر أن الشيعة الرافضة يضربون أنفسهم بالجنازير الحديدية وبالسيوف، ويلطمون ويشقون الجيوب ويدعون بدعوة الجاهلية، وكل هذه أفعال ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تأتي شيء بجوار المعتقد المعوج حينما يتهمون أمنا عائشة الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، حينما يتهمون بجريمة الزنا بعد تبرئة الليلة، فهذا كفر أكبر وإعوجاج واضح وطافح. أي نعم، وكذلك أيضا غير ذلك مما أشرت إلى شيء منه كأمر القرآن الكريم. وإذا سألتهم يقولون لا، القرآن الذي عندنا هو الذي عندكم، وهذا من باب التقية التي عندهم والتي يتعبدون بها، حيث يقولون ما التقية دين آبائي ودين أجدادي، والعياذ بالله، هذا ديدن الشيعة. فنسأل الله أن يعفينا وإياهم، والذي أحرض نفسي وأمة الإسلام عليه الالتزام بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، كما أحرض نفسي وإياكم يا من أمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، على صيام يوم عاشوراء، وتحرضون زوجاتكم وأولادكم ومن استطعتم من أمة التوحيد والسنة والاستقامة على الأوامر والنواهي الربانية والنبوية إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، أن يحافظوا على صيام يوم عاشوراء كأمر مستحب ندبنا إليه. نعم، ثم ماذا؟ ثم أبدأ في لقائي في درس العقيدة فأقول وبالله تعالى التوفيق، الفرق بين الإسلام والإيمان، الفرق بين الإسلام والإيمان، الفرق بين الإسلام والإيمان. فالإسلام بالمعنى العام، الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله تعالى بما شرعه من العبادات التي جاءت بها رسله منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة، فيشمل ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام، وما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، ويشمل ما جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، كما ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. هذا الإسلام بالمعنى العام، وأما الإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 من عمره، وأنه ظل في مكة بعد البعثة 13 عاما، وفي المدينة النبوية المنورة عشرة أعوام، فكان مجموع دعوته 23 عاما صلوات الله وسلامه عليه. فالإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأن ما بعث به صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. من اتبعه مسلم ومن خالفه ليس بمسلم، لأنه لم يستسلم لله بل استسلم لهواه عياذا بالله. فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، انتبه لتفهم الكلام على حقيقته ولا تحمله ما أنا بريء منه كبراءة الذئب من ذم يعقوب. المسلمون اليهود بارك الله فيك، اليهود في زمن موسى عليه الصلاة والسلام دول المسلمون، أي الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واتبعوا كليم الله موسى. هؤلاء اليهود الذين في زمن موسى وآمنوا بما جاء به موسى دول يطلق عليهم مسلمون. والنصارى في الذين آمنوا بعيسى ابن مريم وبما جاء به من قبل الله تعالى يطلق عليهم مسلمون بارك الله فيه. طيب، وأما حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين، يعني اليهود الذين كفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا بمسلمين، النصارى الذين كفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا بمسلمين. فمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إمام النبيين وخاتم المرسلين وخليل الرحمن وقائد الغر المحجلين الذي نسخ الله بشريعته كل الشرائع السابقة بارك الله فيك. فبارك الله فيك، ولذلك لا يجوز لأحد البتة أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذين يدينون به اليوم دين صحيح مقبول. لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذين يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله ومساوي لدين الإسلام. من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين الإسلام، لأن الله عز وجل يقول في سورة آل عمران إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في سورة آل عمران أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الإسلام الذي أشار إليه هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث قال الله تعالى في الآية التي أنزلت في حجة الوداع يوم عرفة اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم وأتممت عليكم إيه؟ نعمتي ورضيت لكم إيه؟ الإسلام دينا. هذه الآية التي في سورة المائدة نص صريح في أن من سوى هذه الأمة بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذه الآية صريحة في ماذا؟ في أن الله أتم علينا نعمة الإسلام، وأن هذا الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم نسخ ما قبله بارك الله فيه. فكل من ليس على الإسلام فهو كافر والعياذ بالله. إذن قلنا إن الإسلام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع، يشمل ذلك الاستسلام له ظاهرا وباطنا، فيشمل الدين كله عقيدة وعملا وقولا، عقيدة وعملا وقولا. أما إذا قرن الإسلام بالإيمان فإن الإسلام يكون بالأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب. يبقى لو قلنا الإسلام والإيمان ماذا يعنى بالإسلام؟ نطق اللسان وأعمال الجوارح. طب إذا قلنا الإيمان يعنى به الأعمال الباطنة أعمال القلب التي انعقد عليها، ويدل على هذا التفريق الآية التي في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. نعم، بارك الله فيك. ولذلك فإن الله تعالى قال في قصة لوط، في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الآية. فإنه فرق هنا بين المؤمنين وإيه؟ والمسلمين. اسمع الآية: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا فرق بين المؤمنين والمسلمين لأن البيت الذي كان في القرية بيت إسلامي في ظاهره، إذ أنه يشمل امرأة لوط التي خانته بالكفر. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ها طيب، فبارك الله فيك. أما من أخرج منها من القرية ونجا فإنهم المؤمنون حقا، الذين دخل الإيمان في قلوبهم. ويدل لذلك الفرق بين الإسلام والإيمان عند اجتماعهما. وفي حديث عمر بن الخطاب بيّن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين العظيم له ثلاثة مراتب: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. السؤال لك أنت أيها المشاهد الكريم، اذكر مراتب الدين الثلاثة. أيوة نعم، كما تفضل، مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإيه والإحسان. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. طب والإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر. طب والإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالحاصل أن الإسلام عند طيب. فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى، فاصل ونواصل إن شاء الله.
والفرحة جائزة كبرى،
سنعود بإذن الله،
والنصر ما أبهى شرعون يحفظنا، يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار، جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي إحنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن إحنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي إحنا بنسميه بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب، دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح. التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز، الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا إله إلا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
انتظرونا في أقوى لقاء فكري مفتوح تحت عنوان اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت. نناقش فيه مكانة وحقوق آل البيت رضي الله عنهم، مقتل الحسين رضي الله عنه، بدعتي الحزن والفرح، مع كل من دكتور شهاب الدين أبو زهر، الشيخ علاء سعيد، الشيخ أحمد جلال، في ضيافة ملهم العسوي، الاثنين في 8 مساء بتوقيت القاهرة.
في الله التقينا، حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذيل، كلنا أسد شداد.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
والسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
الفرحة جائزة كبرى،
عدنا بفضل الله
والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا.
حياكم الله، عدنا لكم بفضل الله وحوله وطوله وتوفيقه، سائلين المولى لنا ولكم السداد والتوفيق، إخوة الإيمان وأحبة الإسلام. فالحاصل يا إخواني أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل في الإيمان، والإيمان إذا قرن مع الإسلام يفسر بماذا؟ الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة من نطق اللسان وأعمال الجوارح. هو الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة أي القلبية، بارك الله فيك، من اعتقادات القلوب وأعمالها. هذه هي المسألة الأولى التي ذكرت نفسي وإياك بها، ألا وهي الفرق بين الإسلام والإيمان. وسبقها دندنة حول عاشوراء وفقني الله وإياك لصيامها. وأما المسألة الثالثة سلمك الله، تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان عند أهل السنة، أولا أهل السنة والجماعة هم مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى رأس أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. طيب، يبقى أهل السنة والجماعة ما عكسهم؟ أهل البدعة والفرقة. وبأي شيء أمرنا الله؟ أمرنا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن أي شيء نهانا؟ قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى أمرنا بالاجتماع على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا واقعيا. طيب، ونهانا عن إيه؟ عن الفرقة والاختلاف والمنابذة. طيب، والشذوذ. ثم ماذا؟ ثم تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو الإقرار بالقلب، والإقرار بإخوان بالقلب، والنطق باللسان، وأعمال الجوارح. طيب، بالله عليك احفظ معايا الكلمات الثلاثة دي لأنها مهمة جدا جدا جدا. أي نعم، الإيمان عند أهل السنة والجماعة إقرار بالقلب، هذا واحد، ونطق باللسان، هذا اثنين، وعمل بالجوارح، هذه ثلاثة. يبقى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالإيه؟ بالجوارح. وهذا الإيمان يا إخواني يزيد، يزيد بإيه؟ بالطاعة. فأنت الآن جلست أمام الشاشة لتسمع درسا من دروس العقيدة، إيمانك يزداد أم ينقص؟ يزداد. وآخر جلس أمام الشاشة ليرى فيلما أو مسرحية أو مسلسل، إيمانه ينقص. ينقص بسبب ماذا؟ بسبب أنه نظر إلى امرأة متبرجة. ينقص بسبب ماذا؟ أنه سمع الموسيقى. فربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي المقابل ربنا عز وجل قال إيه؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكذلك الله جل وعلا قال في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ابن مسعود وابن عباس أقسموا بالله عز وجل أن لهو الحديث هو الغناء. خطر كيف؟ فهذا جلس أمام الشاشة ليرى درسا من دروس العقيدة يزداد إيمانه، وهذا جلس أمام الشاشة ليرى فيلما أو مسرحية أو مسلسلا أو يسمع أغنية ينقص إيمانه. فالإيمان يزداد بإخوان، يزداد بالطاعة، وينقص بإخوان بالمعصية. وربنا جل جلاله إش قال؟ قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. من صفاتهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، جعلني الله وإياك منهم، قل آمين. طيب، ولذلك بارك الله فيك، فالإقرار بالقلب، إقرار الإيمان بالقلب يتفاضل الناس فيه. فليس الإقرار بالخبر كالإقرار بالمعاينة، وليس الإقرار بخبر الرجل الواحد كإقرار الرجلين، وهكذا. ولذلك فإن الخليل إبراهيم إمام الحنفاء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال الله إخبارا عنه رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الآية. فالإيمان يا أخوان يزداد من حيث إقرار القلب، الإيمان يزداد من حيث إقرار القلب وطمأنينته وسكينته. أي نعم، يعني من أهل القلب والسكون. أنت إذا جلست في مجلس علم النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال في مسلم حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم إيه السكينة، وغشيتهم إيه الرحمة، وحفتهم إيه الملائكة، وذكرهم مين؟ وذكرهم الله فيمن عنده. فبارك الله فيك، إقرار القلب وطمأنينته وسكونه هذا يزيد الإيمان، والإنسان يجد ذلك من نفسه عندما يحضر مجلس ذكر يعني مجلس علم فيه موعظة تذكرك بالجنة بالنار بالميزان بالصراط بتطاير الصحف باستلام الكتاب باليمين أو بالشمال بالحشر بالعرض بالحساب، بهذه الإنسان يزداد إيمانه، وهذا كله يندرج تحت الإيمان باليوم الآخر، وهو أصل من أصول الإيمان الستة كما لا يخفاك ذلك. فبارك الله فيك، الإيمان يزداد من حيث القول كما أنه يزداد من حيث القلب، فكذلك يزداد من حيث القول. الإنسان لو قال لي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللي سوى 50 ليس كمن سوى 100، أخذت لك كيف؟ أين؟ واللي يقول مثلا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللي قال 100 ليس كمن قال 1000، اللي صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات ليس كمن صلى على رسول الله إمام النبيين وخاتم المرسلين وخاتم غرور المحجلين عليه الصلاة والسلام 100 مرة، أن هذا إيه؟ بالقول. وكذلك العمل، فإن الإنسان إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من الآخر صار الأكثر يعني أزيد إيمان. كيف يعني؟ واحد مثلا صلى 4 ركعات، ركعتين ركعتين، واحد تاني صلى 11 ركعة في الليل، هذا لا شك أنه أكثر أجرا. ها؟ كذلك فلان وزع 100,000 جنيه والثاني وزع 500,000 جنيه، أيتساويان؟ فهذه أعمال كصلاة كصوم كزكاة كحج كعمرة كصلة رحم كإصلاح ذات البين كإقامة كتاب كإقامة ثلاجة في مكان في حاجة إلى ذلك كإقامة مكتبة يتوافد عليها طلاب العلم يبحثون ودرسون وتعلمون إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أي نعم. ولذلك ربنا عز وجل قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيش إخوان؟ فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، نعوذ بالله من مرض الكفر، مرض الشرك، مرض النفاق، مرض البدعة، مرض الحقد، الحسد، الغل، الضغينة، هذه أمراض إخوان، أمراض قلبية، نسأل الله أن يطهرني وإياكم منها يا إخوان، ويعمر قلبنا هذا بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة والطاعة وحب الخير للآخرين ممن رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وفي الحديث يا إخوان الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أيوة، فمعلوم أن شهادة الرجل بإيش؟ أيوة، أسألك أنت، شهادة الرجال بإيه؟ بامرأتين. طيب، فهذا نقصان عقلها أن شهادة الرجل بامرأتين، طب ونقصان دينها؟ أيوة أختي، أنت يا أختي، أسألك أنت يا أختاه، نقصان دينها أنها إذا حاضت إذا أتى إليها دورة شهرية، أو نفست إذا ولدت، أو سقطت بدون إرادة منها، فبارك الله فيك لا تصلي ولا تصوم. المرأة إذا أتى إليها الحيض أو النفاس لا تصلي ولا تصوم، وهذا نقصان دينها. وإن كانت تركت الصلاة والصيام بإئتمارا لأمر الله، لكن هذا يعد نقصان دينها. فنقصان عقلها لأن شهادة الرجل بامرأتين ونقصان دينها، لأن إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا تصم. أين؟ ولما سألت المرأة العالمة الحافظة حبيبة النبي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، يعني كيف تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج ولا إيه؟ كذا قال رسول الله. سلم، تفضل اتصال يا أخي. طيب، هذه المسألة الثانية. إيش هي المسألة الثانية؟ تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن هذا الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأن هذا الإيمان معتقدنا فيه أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمسألة التي بعد ذلك: إيش سبب زيادة الإيمان؟ ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ أول سبب معرفة الله تعالى. معرفة الله تعالى بإيه؟ بأسمائه وصفاته. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. أيوة، معرفة الله بأسمائه وصفاته: الله ذو الجلال، الله صاحب القدرة، الله صاحب العزة، الله الذي له يد، له سمع، له بصر، له قدم، الله الذي يتنزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، الله الذي استوى على العرش، الله الذي يجيء مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله. من أسباب زيادة الإيمان معرفة أسماء الله وصفاته. من صفاته أنه يغضب، أنه يرضى، أنه يسخط جل جلاله. ها، طيب، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. فإن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد إيمانا بلا شك. ولهذا تجد أهل العلم الربانيين الذين يقولون: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، وفهمهم مقيد بفهم السلف الصالح. أي نعم، بارك الله فيك. هؤلاء تجدون عندهم إيمان أقوى من الآخرين. السبب الثاني، يبقى السبب الأول لزيادة الإيمان معرفة الله تعالى بإيه؟ بأسمائه وصفاته. بأسمائه وصفاته. أي نعم. يعني مثلا ربنا اسمه إيه؟ الرازق الرزاق. الصفة اللي تأخذ من الاسم دي إيه؟ الرزق. طيب، يبقى الوظيفة لا ترزقني، والمصنع لا يرزقني، والأرض لا ترزقني، والشركة لا ترزقني، إنما الرازق الرزاق فقط هو الله. أما الأرض والمصنع والشركة والوظيفة سبب في الرزق. سبب فين؟ في الرزق. ورحم الله الحسن البصري التابعي الجليل، قالوا: ما سر زهدك في الدنيا؟ قال: علمت أن شغلي لم يشتغل به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت أن الله يرزقني فاطمأن قلبي. فاطمأن قلبي. نعم، فإن الله تعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حتى الأعراب يقول: من أغضب رب العزة حتى يقسم. نعم، بارك الله فيك. فهذا على سبيل المثال، سلمك الله. بارك الله فيك. السبب الثاني، النظر في آيات الله الكونية. انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى الأفلاك ومدارها، وكل ما هو ظاهر وما خفي وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله. يذكرنا ربنا عز وجل وننساه، ويسترنا ولا نخشاه. لو أمر الله الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمر البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن سبحانه وبحمده يؤخرنا لوقت أقته وإلى أجل أجله، ولا بد لنا وكل نفس من المرور عليه والوقوف بين يديه، يذكرنا أعمالنا ويعدد علينا أفعالنا. ها تفضل اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة.
بارك الله فيك يا شيخنا أبو بكر وأطال الله لنا في عمرك وأعز الإسلام والمسلمين بك.
آمين.
أولا أسألك الدعاء بالستر في الدنيا والآخرة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض علي, لأن حضرتك نعم الأب, يعني نعم الأب فعلا في كل الصفات الحسنة وربنا بيستجيب لدعائك الحمد لله. ثانيا حضرتك انا نسبة لحديث حضرتك قرأت الانجيل عشان اشوف الناس دي بتفكر ازاي, وعندما قرأته زادني ايمان بربنا سبحانه وتعالى وان القرآن الكريم هو اعظم كتب نزلت من عند الله سبحانه وتعالى, وانه فعلا كلام الله لا شك فيه ولا بكل تأكيد وكل صدق. فتلفي لي سؤال لحضرتك, السيدة مريم عليه السلام ذكرت في القرآن الكريم أن من كفلها سيدنا زكريا وولدت وحدها وأتت قومها تحمل سيدنا عيسى عليه السلام وحدها, فمن هو يوسف النجار الذي يذكرونه في الفيلم التسجيلي الذي يحكي قصة حياتها, أم ليس هناك رجلا بهذا الاسم في حياتها؟ وجزاك الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولا اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تفتني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون, وثانيا أسأل الله الستير أن يسترني وإياك والمشاهدين والمشاهدات بستره الذي لا ينكشف عنا أبدا, وثالثا أنصحك يا أم علاء ألا تقرأ في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الزبور ولا في الصحف, وإنما أنصح نفسي وإياك بالعكوف على القرآن الكريم وتقتنين تفسيرا كتفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ذاك الإمام المحقق السلفي المؤصل, أين فإن فيه خيرا كثيرا فيما يظهر لي, وكذلك تقتنين بارك الله فيك الأربعين النووية جامع العلوم والحكم, أي نعم تيسير العلامة الذي يشرح عمدة الأحكام للعلامة بن بسام, تقتنين بلوغ المرام توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام للعلامة ابن بسام في 7 مجلدات وعمدة الأحكام في 2 مجلدين, أو زبدة الأفهام للشيخ سليم 3 مجلدات, أي نعم تقتنين شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين, فتقتنين صحيح تفسير ابن كثير تاع الشيخ العدوي, هذا يا أم علاء ينفعك, أي نعم. أما القراءة في الإنجيل والتوراة فهذا لا ينفعك بل من الممكن أن يتسبب في خربطة, أي نعم بارك الله فيك. وأما مريم عليها السلام فبالنسبة لهذه التمثيليات أو المسلسلات التي تعرض أنصحك يا أم علاء وأنصح غيرك من المسلمين والمسلمات ألا يشاهدوا مثل هذه الأمور, أولا لأنها لا تجوز, ثانيا لأن فيها زيادة ونقصان, وثالثا لأن فيها الموسيقى, ورابعا لأن فيها التبرج والاختلاط وغير ذلك من الأمور المخالفة, فهذا ما ننصح به بارك الله فيك. الله تعالى قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية, فأشارت إليه, قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقيل أن يوسف النجار ابن خالتها, قيل هذا وأنه أتاها ذات يوم فقال لها يا مريم أينبت زرع بدون ماء, فقالت له يا يوسف من الذي خلق الزرع, قال لها الله, قالت له من الذي خلق الماء, قال لها الله, فقالت له إن الذي خلق الزرع والماء قادر على أن ينبت الزرع بدون ماء, هنا يقال هذا. نعم على كل حال أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته, والسبب الثاني النظر في آيات الله الكونية, فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون, والآيات الدالة على هذا كثيرة سلمك الله. نعم، وكذلك يعني الآيات الشرعية، فإن الله تعالى القرآن الكريم، الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله جل وعلا قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حتى لما سمعه الوليد وهو كافر قال على القرآن إيه؟ إنه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول بشر، الله إنه يعلو. أي نعم، فسبحان الله، وارتد وانتكس عن قوله هذا، ثم قال إن هذا إلا قول البشر، والعياذ بالله. فربنا قال: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لو واحد من البشر، نسأل الله السلام. والسبب الثالث كثرة الطاعة، كثرة إيه؟ الطاعات، فإن الإنسان كلما كثرت يعني طاعته ازداد بذلك إيمانه، توحيده، صلاته، صومه، زكاته، عمرته، حجه، بره بوالديه، إحسانه إلى جاره، إحسانه إلى زوجته، حسن تربية أولاده، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إلى غير ذلك. إذن أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، النظر في آيات الله الكونية والشرعية، كثرة الطاعة. حتى أسعد بلقائكم إن شاء الله في اللقاء القادم، فنبين إن شاء الله أسباب نقص الإيمان. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة.